شيئا من آيات سورة الأحقاف. نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الأحكام والفوائد المستنبطة من الآيات التي تبدأ بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. في هذه الآيات عظم فضل الاستقامة على سبيل الحق، المراد بذلك أن يسلك الإنسان سبيل الطاعات مطيعا لربه جل وعلا تاركا معصيته. في هذه الآيات أن الإقرار باللسان أمر مطلوب شرعا، وإذا قال قالوا ربنا الله. في هذه الآيات أن دخول أهل الجنة الجنة بسبب أعمالهم وليس ذلك على جهة المقابلة، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات وجوب بر الوالدين والإحسان إليهم والقيام بشؤونهم. وفي هذه الآيات أن من صنع إليك معروفا فعليك أن تكافئه وتجازيه بحسب ما فعل بك من المعروف. وفي هذه الآيات عظم فضل الأم ووجوب زيادة العناية بها لما لحقها من ألم ومشقة في الحمل والإرضاع. وفي هذه ويؤخذ من هذه الآيات بدلالة الإشارة أن الحمل قد يكون ستة أشهر، فإنه في هذه الآية قال: وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والحولان 24 شهرا. إذا قسمت من 30 بقي 6 أشهر. وحينئذ إذا ولدت امرأة بعد زواجها بستة أشهر ثبت النسب بناء على هذا الاستدلال. وفي هذه الآيات أن العبد إذا بلغ 40 سنة يبتدئ في النقص، وأنه يلحقه شيء من ذهاب نعم الله عليه بصحة بدنه يسيرا يسيرا. وفي هذه الآيات أن العبد عند أوج قوته وعظم بلوغه أعلى درجات القدرة ينبغي به أن يعرف أن ذلك من نعم الله عليه. فإذا كثر ماله أو صح بدنه فعند كثرته عليك أن تستحضر أن ذلك من نعمة من عند رب العزة والجلال. ولذا قال تعالى في هذه الآيات: فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وفي هذه الآيات أن نعمة أن شكر نعم الله نعمة من عند الله عز وجل، ومن ثم تحتاج إلى شكر جديد. وفيها أن العبد يسأل ربه أن يجعل الشكر طريقة له ومنهجا له في حياته. وقوله أوزعني أي ألهمني أن أستمر على ذلك. وفي هذا دلالة على أن الطاعات يوفق العباد إليها، وأن الله عز وجل يوفق من شاء من عباده للخير. وفي هذه الآيات أن النعم التي تكون للوالد تكون على الوالد هي نعمة ونعم على أبنائه، ولذا قال: أنعمت علي وعلى والدي. وفي هذه الآيات أن العمل لا يكون مرضيا عند الله إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان على وفق السنة يراد به وجه رب العزة والجلال. أما من عمل بعبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من العمل الصالح الذي يرضي رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات مشروعية الدعاء بصلاح الذرية، وفي هذه الآيات جواز أن يقول الإنسان تبت إلى الله، فإن بعض السلف قال لا ينبغي به أن يقول تبت إلى الله، قالوا لئلا يكون كاذبا عند رجوعه إلى المعصية مرة أخرى، قالوا ويقول اللهم تب علي. والصواب أنه يجوز أن يقول الإنسان تبت من المعصية متى علم صدق ذلك من نفسه. وفي هذه الآيات إقرار الإنسان على نفسه بانتسابه إلى دين الإسلام، وفيها أن كل انتماء يخدم دين الإسلام فهو محمود، وكل انتماء يجعل الإنسان يتعصب الانتماء ضد بعض المسلمين فهذا الانتماء مذموم. وفي هذه الآيات أن من وجدت عنده صفات البر والدعاء والعمل الصالح فإن الله عز وجل يتقبل منه أحسن ما عمل. وفي هذه الآيات أن من عمل صالحا فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، كما قال في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وفي هذه الآيات أنه لا يوجد أحد معصوم من السيئات حتى أصحاب الجنة، ولذا يتجاوز الله جل وعلا عن سيئاتهم. وفي هذه الآيات أن وعد الله صدق لا يتخلف بل لا بد أن يقع. وفي هذه الآيات المقابلة بين أهل الخير وأهل الشر، فالأول بر والديه ودعا لهما ودعا بصلاح ذريته، والثاني يقول لأبويه عندما يدعونه إلى الهدى أف لكم. وفي هذه الآيات تحريم التأفيف للوالدين، فإن الله عز وجل قد ذم الذي قال لوالديه أف لكما. وفي هذه الآيات إثبات المعاد وأن العباد يخرجون من قبورهم ليحاسبوا على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل إنما يستدلون بالأمور الظاهرة ولا يلتفتون إلى حقائق الأمور ولا ينظرون إلى غاياتها، وحينئذ ينبغي بالمؤمن ألا يلتفت إلى الأمر الظاهر، فقد يتساوى الناس في صورتهم الظاهرة، يكون عندهم أعضاء متماثلة، لهم أيدٍ وأرجل وأعين وآذان وأنف وفم، فيتساوون في الصورة الظاهرة لكنهم يتفاوتون في المنازل عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يحاولون أن يوجدوا لأنفسهم من الأعذار ما يجعلهم يتفلتون من الحق والخير والهدى، كما يقول قائلهم ما هذا إلا أساطير الأولين. وفي هذه الآيات أن من أراد الله ضلاله ودخوله النار فحينئذ لن ينفع فيه حرص والديه أو غيرهما، فإنه قال وهما يستغيثان الله ويلك آمن. وفي هذه الآيات أن العذاب يكون لأولئك الذين لا يؤمنون. وفي هذه الآيات أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا بد أن يلحقه العذاب لا محالة. وفي هذه الآيات عدم الاغترار بأحوال من سبقنا من الأمم الذين لم يلتزموا بشرع الله مهما كان لديهم من الدنيا ومهما كان لديهم من المال والعتاد والرجال. فالعبرة بحقائق الأمور لا بالظواهر فقط. وفي هذه الآيات أن العباد يكون لهم درجات بحسب أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأن الله جل وعلا يجازي العباد على أعمالهم. وفي هذه الآيات نفي صفة الظلم عن الله، فالله جل وعلا عادل لا ينزل بأحد عقوبة إلا وفي عمله ما يكون سببا لنزول تلك العقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فإن قال قائل بأن أنبياء الله قد نزل بهم شيء من العقوبات، فنقول هذا لتمييزهم وابتلائهم. فإن قال قائل الصبيان وضعاف العقول قد ينزل بهم شيء من المصائب، فنقول هذا لحكمة يريدها الله عز وجل بالعباد، لكنه سبحانه ليس بظالم لا ينزل العقوبة بأحد وهو ليس من أهلها. وفي هذه الآيات أن الكفار يجازون على أعمالهم الصالحة بأمور دنيوية، فيعطون من الطيبات في الدنيا ما يقابل أعمالهم الصالحة. ولذا يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وفي هذه الآيات أن من أكبر أسباب دخول نار جهنم والهوان فيها اتصاف العبد بصفتي الكبر والفسق، فهذا شيء من فوائد هذه الآيات. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ قصة قوم عاد.
Thank you.
تزوجت. اختلف أهل العلم في الأوامر التي تكون في القرآن، هل هي أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته تبعا، أو أن هذه الأوامر تكون موجهة لكل قارئ للقرآن، فكأنهم قال واذكر يا قارئ القرآن أخا عاد، ولعل هذا القول أظهر، لأن حذف المتعلق يفيد الإطلاق. فقال واذكر أخا عاد، عاد قبيلة من قبائل العرب تسكن في جنوب الجزيرة العربية في منطقة صحراء قاحلة، إلا أنهم تمكنوا من إيجاد حضارة عظيمة، قال الله عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مع أنهم في الصحراء القاحلة. ولذا قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف منطقة رملية صحراوية وفي جنوب الجزيرة العربية، مع أنهم سكنوا فيها، منطقة حارة ومكان مقفر، إلا أنهم جعلوا فيها حضارة عظيمة. وليست العبرة بجمال البنيان، وإنما العبرة بتحقيق الهدف الذي خلق الإنسان من أجله. فلو وجدت قوة أو وجدت حضارة مادية لكن لم يوجد تحقيق للهدف الذي خلق الإنسان من أجله، فحينئذ لا تكون حياة الإنسان مؤدية لما أريد منها. ومثال هذا، لو كان عند إنسان سيارة جميلة ذات منظر حسن ومن آخر أنواع السيارات وأفخمها، لكنه لا يجد مفتاحها ولا يستعملها في الذهاب والإياب، فحينئذ هذه السيارة لم تقم بما يراد بها، ومن ثم فليس لها، لم تحقق الفائدة الأصلية منها. قال تعالى واذكر أخا عاد، عاد قبيلة كافرة ونبيهم هود عليه السلام، وقد جعله الله عز وجل أخا لقومه، والمراد بذلك أخوة النسب وليست أخوة الدين المذكورة في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، أي خوفهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، فقال احذروا من عقوبتكم. وقوله إذ أنذر قومه أي قوم عاد، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني أن النذر والأنبياء قد سبقوا هودا عليه السلام، ومن ثم ينبغي بهم أن يتفكروا في أن من بعث الأنبياء السابقين قادر على بعثة نبي جديد، كما في أوائل هذه السورة ما كنت بدعا من الرسل. قال وقد خلت، أي مضت الرسل الذين سماهم نذر لأنهم أنذروا أقوامهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، من بين يديه ومن خلفه، أي قبله، قبل هود وبعد هود عليه السلام. ماذا أنذر قومه وما هي النذارة؟ قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني أبطل عبادة كل معبود سوى الله وأثبت العبادة لله وحده. والعبادة خضوع ومحبة ورجاء وخوف، متى وجدت هذه الأمور الأربعة في شيء؟ هذا هو عبادة: خضوع ومحبة ورجاء وخوف. هذه الصفات عند تكاملها واجتماعها لا تكون إلا لله جل وعلا، لا تكون إلا لله جل وعلا. وبمقدار ما عندك من العبودية لله يكون تخلصك من الذل للعباد والخضوع لهم. فعندما تعلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، وهو الرزاق، وهو جل وعلا الذي يمنع من يشاء ما شاء، وهو الذي يقدر المصائب والأقدار الحسنة، من ثم يتعلق قلبك بالله، فيترتب عليه ألا تصرف شيئا من العبادة إلا لرب العزة والجلال. قال: ألا تعبدوا إلا الله، أي لتكن عبادتكم لله وحده. وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول أمر فعلي بأن تكون كل عباداتنا لله وحده، والأمر الثاني أمر إقراري بأن نقر بأن عبودية الله هي النافعة، وأن عبودية من سواه لا تنفع بشيء. ثم قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يخوف هود عليه السلام قومه ويحذرهم وينذرهم من عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم فيه أو يعظم هوله وخطبه. قيل بأن المراد به يوم إنزال العقوبة في الدنيا، وقيل بل المراد به يوم القيامة، فإن عذاب يوم القيامة هو العذاب العظيم. إذن نبي من أنبياء الله معروف عند قومه بالصدق والنزاهة، جاء إلى قومه فدعاهم إلى أصل الشريعة، دعاهم إلى أصل الشريعة في إفراد الله بالعبادة. فلماذا واجهوه وقابلوه؟ قالوا، أي قومه: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي هل أقبلت إلينا بهذه الدعوة لتأفكنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا، أي معبوداتنا التي نعبدها من دون الله عز وجل. تعلقت قلوبهم بهذه المعبودات، ومن ثم عجزوا عن التخلص من الذل لها. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي أنزل علينا العقوبة التي ذكرتها لنا في قولك إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إن كنت صادقا في أنك نبي من أنبياء الله. فأجابهم نبي الله هود عليه السلام فقال: إنما، هذه أداة الحصر، إنما العلم عند الله، أي ليس عندي علم بإنزال العقوبة بكم، فلا أدري متى تنزل هذه العقوبة، ولا أدري ما هو نوع العذاب الذي سينزل بكم إذا لم تهتدوا إلى الحق والخير. إنما العلم عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به، وظيفتي أن أوصل إليكم الرسالة التي أرسلت بها إليكم من عند رب العزة والجلال. ومن ثم فاعرفوا لكل واحد حقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم واجبه البلاغ، وأما إنزال العقوبة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكني أراكم قوما تجهلون، أي لا تميزون
ما هو لله وما هو للرسول. وبالتالي هناك جهالة، لأنكم أعطيتم كل واحد ما يكون للآخر. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي لما رأوا العذاب الذي أرسله الله عز وجل إليهم، فلما رأوه وكانوا قد استعجلوا بالعذاب، عارضا أي معترضا عليهم، معترضا في جهتهم بحيث سد الأفق فليس مكانه على جهة الطول، مستقبل أوديتهم أي متوجها إلى الأودية التي يسقون منها ويزرعون فيها. فلما رأوه عارضا أي سحابا معترضا مستقبل أوديتهم، حينئذ فرحوا بهذا السحاب وظنوا أنه يشتمل على الخير، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، أي هذا غيث ورحمة ومطر سيأتينا فينبت النبات ويروي بهائمنا. فرد الله عز وجل عليهم بأن هذا الكلام وهذا الفهم فهم خاطئ، بل هو ما استعجلتم به، أي هذا العارض وهذا الذي تظنونه من السحاب هو ما استعجلتم به من عذاب الله جل وعلا. ما هو هذا العارض؟ هو ريح فيها عذاب أليم، والريح الهواء الذي يتحرك بسرعة على خلاف ما يصلح أحوال الناس، فيها عذاب أليم، أي هذه الريح فيها عذاب أليم أي مؤلم يوجع من وصل إليه هذا العذاب. من صفة هذه الريح أنها تدمر كل شيء، أي كلما مرت بشيء جعلته متقطعا، مدمرا، كل شيء بلا استثناء تدمر كل شيء. لكن هذا التدمير ليس إليها، وإنما هو بأمر رب العزة والجلال، عندما أرسله إلى هؤلاء الأقوام، عندما أرسل رسوله إلى هؤلاء الأقوام فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به، فأصبحوا أي جاءهم في الليل فما أصبحوا إلا وقد دمرت كل شيء، وقد ورد في عدد من النصوص أنه أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم نخل قديم قد مات فسقط على الأرض، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي مات الناس وبقيت المساكن فقط، كذلك نجزي القوم المجرمين، أي هذه العقوبة هي نتيجة أفعالهم وصدهم عن الخير وعدم إيمانهم برسول الله وعدم التزامهم بعبودية الله جل وعلا. فلما أجرموا وطغوا وابتعدوا عن الحق إلى ضده أنزل الله عز وجل بهم هذه العقوبات. وكما تقدم أنه لا تنزل بأحد عقوبة وفي عمله ما يوازي تلك العقوبة، ولذا قال تعالى: وكذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال تعالى: ولقد مكناهم، أي مكنا قوم عاد وأعطيناهم الإمكانيات العديدة وما يسرنا لهم أسباب القدرة والقوة والحضارة، وكان عندهم شيء مهول من مثل ذلك، ومع ذلك ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي لو أن ما عندهم من التمكين كان لديكم لكان مصيركم مماثلا لمصيرهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، حذف جواب الشرط، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي أن تلك الأقوام المعذبة كان عندهم حواس مثل حواسنا، فعندهم سمع يسمعون به، وعندهم أبصار يرون بها ويشاهدون، وعندهم قلوب تعقل وتميز بين الخير والشر وتحث صاحبها على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لشيء، مع أنه قد وجدت عليه هذه النعم لكنها لم تغن عنهم شيئا. لما نزل العقاب وجاءت الريح، هل تلك الإمكانات الكبيرة التي لديهم صدت عذاب الله أو لم تمكن عذاب الله جل وعلا من الوقوع على هؤلاء؟ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فكونه عنده السمع وعنده البصر وعنده الفؤاد لكنه لم يستعمله في تحقيق ما خلق الإنسان من أجله، وحينئذ لم ينتفع بهذه النعم التي أعطاها الله عز وجل لهذا العبد، ولم تحميهم من العارض الممطر الذي ورد عليهم. تدمر كل شيء، يعني كل شيء تمر به مما أرسلت بإهلاكه بأمر الله عز وجل، فالرياح لا تهلك الأشياء بصفات في ذاتها، وإنما هو بقدر من الله جل وعلا وأمر منه سبحانه وتعالى. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا هذه الجوارح في طاعة الله، وكانوا يجحدون بآيات الله، أي لا يدعون لها ولا يسلمون أنها من عند الله جل وعلا، إذ كانوا أي استحقوا هذا الفضل بسبب كونهم يجحدون، استحقوا هذه العقوبة بكونهم يجحدون بآيات الله. وآيات الله أي العلامات الظاهرة، وهذا يشمل شيئين: العلامات الكونية الكبيرة، فهذه آيات ظاهرة تدل على الله جل وعلا، والثاني الآيات الشرعية الموجودة في النصوص. قال: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي أتاهم العذاب من كل جانب. بما؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي الأمور التي كانوا يستهزئون بها في الدنيا، كانوا يستهزئون من أصحاب الطاعات، ومن ثم دخلوا في هذه الآية. والمراد بالاستهزاء التقليل من المقابل الباطل بكلام هزلي غير جد. قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. يقول يا أهل مكة ويا أيها الكفار إلى قيام الساعة ألا تعتبرون؟ انظروا إلى من حولكم، الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية. طلب الله عز وجل أحواله بهلاك أو إبعاد بعض أصحاب الولاية عندهم. قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، أي ما حولكم من القرى كنا نرسل الدعاة إليها، ولما لم يذعنوا لهم ولم يقبلوا منهم أهلكهم الله جل وعلا. فلا يقولن أحد من أهل مكة بأن الإهلاك إنما كان في الأمم السابقة وكان عند وجود الأنبياء، بل هذا مستمر. قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. المراد بتصريف الآيات أي بيانها وتوضيحها. وصرفنا الآيات، والمراد بالآيات العلامات الظاهرات، وهي تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. آيات في الكون كالشمس والقمر والسحاب، وآيات في النفس علامات ظاهرة في النفس البشرية، سواء في كيف تسمع، كيف تعقل، كيف تتكلم، أو غير ذلك من الأسئلة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي أنزلنا بهم العقوبة من أن في الدنيا من أجل أن يتفكروا في حالهم وأنهم قد خالفوا أمر الله، وبالتالي يلتزمون بشريعة الله جل وعلا. لعلهم يرجعون، أي أنزلنا عقوبات صغيرة متوالية لعلهم يتيقظون ويعرفون ما خلقوا لأجله، ومن ثم يرجعون إلى الحق والهدى. استدل بالآية على أن الأصل في الإنسان السلامة والإسلام. قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. إذا كانوا يقولون بأن الآلهة تنفع، فعند نزول العقوبة ينبغي بهم أن يستدعوا من يرون استدعاء ليدفع عنهم العقوبة، ولكنهم لا ينصرونهم ويخذلونهم. ولذا قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. يقول إذا لم تقم بنصرتهم لانشغالك فلعلهم يتوجهون إلى غيرك، ومن ثم يستنصرون بهم. اشترطوا، وقال هنا الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، أي أن أصحاب الآيات، أي أن أصحاب الأوثان وذات الأوثان لا يستطيعون نصرهم شيئا، ولو طلبوا منهم المدد أو الغوث أو النجاة أو جاءوا من أجل أن يأخذوهم بالقوة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هناك من اتخذ من دون الله آلهة، من ثم ينبغي بمن يتفكر في دعوة أنبياء الله عليهم السلام. في نهاية المدة قال بل ضلوا عنهم، أي من اتبعوهم في الدنيا يتبرؤون منهم في الآخرة، وذلك إفكهم، أي هذا الجزاء
بسبب ما كان عندهم من المعاصي والذنوب. قال: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي ما كانوا يكذبونه. وفي هذه الآيات تحريم الكذب، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر بعض الفوائد على هذه الآيات في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما نحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول السائل: ما الفرق بين الآيات الظاهرة والآيات الشرعية؟
ما يقال الآيات الظاهرة، وإنما الآيات الكونية. هذه الآيات الكونية تكون في الكون، والآيات التي في النفس من الآيات الكونية. وهذه الآيات ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيهن. ولذا لما نزل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أوزع زكاة بعض الأشخاص، وهناك أسرى علي دين لي، هل يجوز أن أعطيهم من هذه الزكاة ما يسدد بينهم؟ وأخشى أن أكون على ذلك مصلحتي.
أعطهم الزكاة في أيديهم يتصرفون به ما شاءوا، ويقضون به حوائجهم الحالية، ومن ثم لا يصح لك أن تلزمهم بدفع مال الزكاة إليك سدادا لدينك، لأنك أنت أسوة بقية الدائنين، والزكاة لا يصح للإنسان أن ينتفع بها. إذا ذهب الإنسان الذي استقر في مكة وأتى بعمرة في أوائل قدومه، فإنه لا يستحب له أن يأتي بعمرة أخرى إلا إذا جاء من سفر جديد، وذهابه إلى جدة دون المواقيت، ومن ثم لن يحرم من الميقات، بخلاف ما إذا ذهب إلى المدينة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القرآن مخلوق؟ وما نصيحتكم لمن يقول بذلك؟
القرآن هو كلام رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما يضاف من المعاني إلى الله فهو صفة له سبحانه، بخلاف ما يضاف إليه من الذوات. فإذا تكرر هذا فإن القرآن كلام رب العزة والجلال، تنزيل من الله، كما قال تعالى: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كما في أوائل هذه السورة. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
ويدل على هذا أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأنه يتكلم وأنه يقول، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته ويخبرهم بأن هذا القرآن مقول رب العزة والجلال، فيقول قال الله كذا، فدل هذا على أن الله قد تكلم حقيقة بهذا الكتاب. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، ولا يصح لنا أن نثبت معنى فيما يتعلق بالله عز وجل إلا بدليل صحيح يدل عليه، سواء في الإثبات أو في النفي. فإنما ينسب إلى الله على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما ورد النص بإثباته فهذا نثبته، والثاني ما ورد النص بنفيه فهذا ننفيه، والثالث ما سكت الشرع عنه فإننا نوافق الشرع ونسكت عنه. أحسن
الله إليكم. يقول السائل: أي كتاب أنصحني به لتفسير علما بأنني طالب مبتدئ بهذا الفن؟
نوصيك أولا بالإكثار من قراءة رب العزة والجلال، اقرأه ليلا ونهارا، تدبر معانيه وراجع ما أشكل عليك من تفسير كلام رب العزة والجلال. وهناك تفاسير لها مكانتها ومنزلتها، وبعضها مطول وبعضها مختصر، ونريد مثالا للاثنين. أما المطول فتفسير إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي، تفسير ابن كثير، فهذا تفسير عظيم فيه معاني جليلة. وأما التفسير المختصر فتيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ السعدي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا في القرية صندوق تكافل تصرف مبالغ في تحمل الدية، ويساهم كل فرد بمبلغ فيه سنويا، لكن يعمل من مبالغ وليمة سنوية يكون فيها طبل ومعازف، فهل تنصحونني بمساهمتي؟
ننصحك بنهي جماعتك عن معصية الله عز وجل، وإذا لم ينتهوا فلا تشاركهم، لأنه لا يصح للإنسان أن يدفع مئة يعصي الله بواحد منها، لأن المعصية محرمة، فلا تحاول فيهم وأكثر الكلام معهم ورد الأمر إليهم وبين لهم مخالفة هذا الحكم للشرع، بشرط أن يكون ذلك الطبل مأخوذا من مال الصندوق، حينئذ لا تبارع، لا تتبرع فيه إلا إذا تركوا. أما إذا كانوا يقيمون بمال الصندوق حفلة ويأتي صاحب الطبل من عند نفسه أو يدفعه شخص خارجي ليس من أهل الصندوق، فحينئذ لا حرج عليك بالانضمام إلى هذا الصندوق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البطاقات الائتمانية؟
البطاقات الائتمانية ذات بلاستيكية لا يحكم عليها بحكم شرعي، وإنما الحكم ماذا سيفعل بها، فإن كنت سترابي بها فحرام، وإن كنت تشتري بها بدون أن يكون هناك مرابات فهذا جائز. ومن أمثلة هذا أن بعض البطاقات يسحب بها أو يشترى بها سلع ثم يسجل
مبلغ تلك السلع وقيمتها على المصرف الذي أصدر البطاقة، فإن سددت في مدة محددة وإلا زادت عليك، فحينئذ هذا يكون من الربا، لأن خلاصة أنك أخذت من البنك 100 ورددت إليه 110 بعد مدة، ومن ثم لا يصح أن تستعمل البطاقة في هذا. لكن لو كانوا لا يأخذون ذلك، أو كانت البطاقة على حساب فيه مال ونقد، بحيث إذا اشتريت سلعة أخذوا من ذلك الحساب ولا يسجل عليك دينا، ففي هذه الحال لا حرج عليك في استعمال هذه البطاقة. المقصود أن البطاقات لا يحكم عليها لذاتها، وإنما يحكم على ما يتعلق بها من عمليات بنكية، بعضها قد يكون مباحا وبعضها يكون محرما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طرحت شرطين في البيع كاملين وصلت إلى رب المال، ثم وجدت ازدحاما فخرجت من ساحة الكعبة وصعدت إلى الطابق، وابتدأت من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وأكملت من بعد ذلك 5 أشواط. أخواني صحيح؟
إذا لم يكن هناك وقت طويل بين انتقاله من الدور الأرضي إلى الدور الأول، فحينئذ يصح طوافه، لأن الطواف يشترط فيه الموالاة، فإذا كان هناك موالاة بين أشواط الطواف فإنه يجزئ، والمعتبر في الموالاة يرجع فيه إلى أعراف الناس، وهذا يختلف ما بين زمان وزمان. فمثلا في شهر صفر يخف الناس والطائفون حول البيت، ومن ثم من طاف شوطين ثم صعد للأعلى قلنا أدى عملا كثيرا في أثناء طوافه ينقطع به الموالاة. وأما في مثل هذه الأيام التي يمتلئ فيها الصحن والتوقف اليسير، لا يعد قاطعا للموالاة، لأن الإنسان أصلا يأخذ في الشوط الواحد مدة طويلة 7 دقائق، بينما في شهر صفر يأخذ في الطواف كله بأشواطه 7 دقائق، يماثل شوطا واحدا في مثل هذه الأيام. ومن ثم فيرجع في اعتبار رابط الموالاة إلى أعراف الناس. وفي مثل هذه الأوقات الانتقال إلى الدور الأول لا يستغرق وقتا كثيرا، بل في دقائق يسيرة، إما في 2 أو 3 دقائق. ومن ثم هذا إذا قارنته إلى وقت الطواف وجدته شيئا يسيرا، ومن ثم نقول بأنه لا يقطع الموالاة في الطواف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين الإفك والافتراء؟
الافتراء والإفك لهما حديث كاذب، لكن الافتراء يكون بنسبة شيء للغير بدون تخطيط مسبق، بخلاف الإفك فإنه يكون بمكر وترتيب مسبق.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: امرأة أتت في عمرة وطلب منها أن تضع النقود المعدنية بجوار الكعبة بمدينة الرشيفة، هل يصح ذلك؟
لا يصح هذا الفعل، وليس هذا الأمر من أسباب الشفاء، بل وضع النقود عند الكعبة أمر محرم وبدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا تفعل بهذه النقود؟ نقول: تتصدق بها.
أما كونها بدعة فلأن هذا الفعل لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح التقرب به، وليس من أسباب العلاج الطبيعية التي يعرفها أهل الطب، ومن ثم لا يصح أن نجعله سببا للشفاء، وهو لم يرد في الشرع كونه كذلك، ولم يعرفه أهل الاختصاص، ومن ثم لا يجوز وضع هذه النقود عند الكعبة. أما بالنسبة لهذه النقود نقول يتصدق بها، لماذا؟ لأنها قد أرسلت لتبذل في سبيل الله، ومن ثم يتصدق بها على الفقراء، ويحسن أن تكون الصدقة في مكة لفقرائها. يقول الله جل وعلا عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمعناه أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا، ويدل على هذا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاءت أحاديث كثيرة تثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأما بالنسبة لقوله تعالى: إنك لن تراني، فهذا يتعلق بالدار الدنيا، فإن النفي هنا يتعلق بالدنيا. فإن قال قائل بأن لن تفيد النفي المؤبد، قيل ليس هذا بصحيح، ولذا قال أهل اللغة بخلاف هذا، فما قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلا المؤبد فقوله اردد وسواه فاعبد. ويدل على هذا أن الله جل وعلا قال عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال لن، وأتى معها بحرف أبدا، ومع ذلك يوم القيامة يتمنون الموت ويقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقال لهم: إنكم ماكثون. فدل هذا على أنه لا يصح أن يقال بعدم رؤية المؤمنين لله عز وجل بناء على هذا الدليل. وأما قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، هذا ليس فيه نفي الرؤية، وإنما فيه نفي الإحاطة، وفرق بين الرؤية والإحاطة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر لكم من الرد، ليس هناك درس، وإن شاء الله درسنا سيكون بعد الرد بإذن الله جل وعلا.